القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية وللخليقة هدية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف أميرة وعن المنكر ناهية. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن تحت عنوان هذه الحلقة، تحت عنوان الشباب والتحفيز الذاتي. في الفقرة الأولى من فقرات هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم دائما وأبدا الصدق والتوفيق والسداد والإخلاص والرشاد والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير، فقرة اعرف نبيك، هنتكلم عن تحفيز النبوي وتحفيز النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولأمته وللمسلمين في كل مكان. يمكن مفروض كنا نكمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل مصعب بن عمير عليه رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين، أرسله ليعلم الأوس والخزرج الإسلام ويقرأهم القرآن. نتوقف قليلا، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة أخرى، ولكن دعونا اليوم نتكلم، ونحن نتكلم في الحلقة كاملة عن التحفيز الذاتي لدى الشباب، نتكلم عن التحفيز النبوي، تحفيز النبي صلى الله عليه وسلم لدى الصحابة. دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز الصحابة بعدة وسائل، منها التحفيز المادي، منها التحفيز القولي، منها التحفيز بالحب بالعاطفة، منها التحفيز بالمودة. تعالوا مع بعض نعيش النهاردة مع بعض من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب، مع شباب الصحابة ومع الصحابة عامة، وكيف كان يحفزهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يبث في نفوسهم التحفيز الداخلي والخارجي. أول تلك المواقف اللي هنتكلم عنها النهاردة هو موقف من غزوة حنين، حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت الغزوة وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، فأعطى للمؤلفة قلوبهم، من يؤلف قلوبهم في الإسلام، ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجد الأنصار في أنفسهم شيئا. تخيل، يعني الأنصار بيحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت السيوف تقطر من الدماء، ومع ذلك لا يعطي لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فوجد الأنصار في أنفسهم شيئا. فلما علم بذلك سعد بن عبادة، طبعا سعد بن عبادة كان كبيرا في الأنصار وكان صاحب منصب وقيادة في الأنصار وكان يمكن زعيم الأنصار، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قد كان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع له الأنصار، فأتى الأنصار، وحتى سمح النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المهاجرين أن يدخل ويحضر الاجتماع ولم يسمح لبقية المهاجرين. هذا الاجتماع خصص للأنصار فحسب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله؟ فقالوا: الله ورسوله أمن وأفضل، المن لله ولرسوله. وبكى الأنصار، بكى الأنصار، قال: وجدتم في أنفسكم شيئا حينما قسمت الغنائم يا معشر الأنصار، والله لو قلتم لصدقتم، لو قلتم جئتنا طريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، وطريدا ومخزولا فواسيناك، والله لو قلتم لصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، ومخزولا فنصرناك وواسيناك، والله لو شئتم لقلتم فصدقتم. فقال الأنصار: المن لله ولرسوله، الله ورسوله أمن وأفضل. شوف التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بكى الأنصار. شوف، تخيل، كأنه زرار، نسلم مجرد يقول كلمة يبكوا على طول، قلوبهم كانت تخشع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: يا معشر الأنصار، أترضون أن يذهب الناس بالبعر والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أترضون أن يذهب الناس بالبعير ورحالهم وبالشاة والأغنام والبقر وغيرها وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما ومغنما وحظا. خلاص وبكى الأنصار. فقال يا معشر الأنصار والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يا معشر الأنصار لو تلك الأنصار شعبا وتلكت لو تلك المهاجرون أو غير الأنصار شعبا وتلك الأنصار شعبا لتلكت شعب الأنصار. فاللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فبكى الصحابة وبكى الأنصار وقالوا الله ورسوله أمن وأفضل، رضينا بالله ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ومغنما وحظا. شوف التحفيز النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لما كان بيحفزهم بيقول لهم ايه، يقول لهم اترضون ان يذهب الناس برحالهم وتذهبون انتم برسول الله؟ اي تحفيز افضل من ذلك؟ خلي بالك كتير من الشباب دلوقتي يقول محتاج احفظ القران، محتاج استغل الاجازه الصيفيه، محتاج اعمل اي شيء، ما عنديش حافز، ما عنديش حافز داخلي ولا خارجي، ما عنديش حافز ذاتي، ما عنديش حاجه تشجعني اني احفظ مثلا او حد يعني على التحفيظ او خدمه الدين او حتى العمل في تلك الدنيا وتعمير الدنيا. اقول لك استغل اي شيء لكي يحفزك. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان دايما يحفز الصحابه في اقواله وفي احاديثه كان يقول لهم من قال سبحان الله وبحمده 100 مره حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. طب بالله عليك حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، بالله عليك لما تقرا حديث وتحفظ حديث زي الحديث ده والحديث في الصحيح، بالله عليك لماذا لا تطبقه؟ لماذا لا تعمل به؟ أيها المسلمون، يقول المولى سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن بعد يا مسلمون أن تخشعوا لذكر الله سبحانه وتعالى؟ هتقول طب إيه التحفيز؟ إيه الحافز اللي هيدعى عليا؟ التشجيع اللي هيعيننا على كده؟ أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تخيل، فكان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الصحابة بأسلوب التحفيز. أنت مثلا تخيل لو أنت قمت بعمل ومثلا ما فيش تحفيز ولا في تشجيع وراء هذا العمل، بالله عليك والمحصلة صفر، هتعمله؟ هتتقدم على فعل هذا العمل؟ والله لن تقدم. وبالتالي لابد أن يكون هناك تحفيز ذاتي خارجي أو داخلي أو تشجيع لدى الكثير من الشباب. تعالوا مع بعض نشوف موقف آخر يبين تحفيز النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. ربيعة بن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الأجمعين. ربيعة الأسلمي كان فتى وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك كتير من الناس فاكرين وكتير من المسلمين فاكرين ان اللي كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو سيدنا انس بن مالك. سيدنا انس بن مالك خدم النبي 10 سنين كما اخبر بذلك في الحديث الصحيح، فقال خدمت النبي 10 سنين فما قال لي اف قط وما قال شيء فعلته لما فعلته ولا شيء تركته لما تركته، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم خدم كثير. فربيع الأسلمي كان يحضر النبي صلى الله عليه وسلم له وضوءه وحاجته، يعني كان مثلا يمسك المية للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتوضى مثلا يغتسل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول لخدمه ألك حاجة؟ أي حد بيخدم النبي كان دائما يقول لهم ألك حاجة؟ فربيع الأسلمي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مش يقول له بقى فرصة، خلاص بقى أنت رسول الله وأنت أفضل خلق الله وأنت تملك العالم كله، ده أنا بقى أطلب الأموال وأطلب الغنم والبقر، ولكن طلب ما هو أفضل من ذلك بكثير. شوف التحفيز بقى، شوف التشجيع. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. قال سلني سلني يا ربيعة. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. فتركه النبي، فيأتي النبي مرة أخرى يا ربيعة سلني يا ربيعة ماذا تريد؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة، عاوز أكون معك أنت يا رسول الله في الجنة، مش عاوز حاجة تشغلنا عنك، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال سلني يا ربيعة. قال أسألك مرافقتك في الجنة. فقال يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود. شوف الناس كلام كان سهل، ممكن يقول اللهم اجعله رفيقا لي في الجنة، ولكن الناس كلام عاوز يعلم الصحابة يكون عندهم حافز، يكون عندهم تحفيز، يكون عندهم تشجيع، يكون عندهم حافز وهمة عالية إنهم يسعوا لكل ما يريدوا أن يحققوه. فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة الأسلمي في يوم من الأيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف آخر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة ألا تتزوج أو ألا تزوج؟ فقال: يا رسول الله، ما عندي ما أتزوج به، ولا يريد ولا أريد أن يشغلني عنك شيء. شوف نفس الكلام، شوف بقى. وهنا يمكن هذا المثال على وجه الخصوص النهاردة هيبين لك قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم مع الصحابه اسلوب التحفيز بشتى انواعه. فقال له: الا تتزوج يا ربيع؟ فقال له: يا رسول الله، ما عندي ما يعني اتزوج به، ولا اريد ان يشغلني عنك شيء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم التالي ساله النبي: يا ربيع، الا تزوج؟ فقال ربيع: يا رسول الله، ما عندي ما اتزوج به، ولا أريد أن يشغلني عنك شيء. أنا عاوز أكون معك على طول، عاوز عينيا كده تتهنى دايما بالنظر إلى وجهك الكريم، وعاوز دايما أخدمك يا رسول الله. خلي بالك، ربيع الأسلمي الذي هنئت عيناه وتهنأت وفرحت وتشرفت عيناه بالنظر إلى رسول الله، وتشرفت يده وأقدامه بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ربيع الأسلمي كان من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف الناس أنا ممكن يقوم في أي ليل يطلب حاجة، يكون تحت أمره على طول وخدامه على طول. فشوف الحب. فقال الناس أنا في اليوم التالي: يا ربيع، ألا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله، ما عندي ما أتزوج به، ولا أريد أن يشغلني عنك شيء. وفي اليوم الثالث قال ربيع الأسلمي: سكلتك أو عجبا لك يا ربيع، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم مني بما يصلحني في الدنيا والآخرة، والله لئن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ألا تزوج لقلت له مرني بما شئت. فأتى له النبي في اليوم الثالث فقال له: يا ربيع، ألا تتزوج يا ربيع؟ فقال: مرني بما شئت يا رسول الله، أنا طوع أمرك وأنا خادمك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى آل فلان، أهل فلان، حي من الأنصار، فقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أخطب ابنتكم. فذهب ربيعة إلى هذا البيت فطلب وأخبرهم بما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق أهل البيت، قالوا: مرحبا برسول الله، ومرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطبوا إليه امرأته، فذهب ربيعة مرة أخرى. وخلي بالك، ما سألوش ربيعة إيش دليلك على الكلام ده. تخيل واحد جاي يقول لهم النبي بيقول لكم اخطبوني لابنتكم واعطوني ابنتكم حتى اتزوج بها. فشوف ما قالوش مثلا ايه البين على كلامك وايه الدليل على كلامك وايش يضمننا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الكلام ده. لم يسالوه عن البينه. فاتى ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم حزينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، ما لي اراك حزينا؟ فقال له ربيعة: يا رسول الله، ذهبت الى قوم كراما وارسلتني الى قوم كراما ما سالوني البينه، ولكني يا رسول الله ليس عندي الصداق، ليس عندي المهر، هروح اتجوز ازاي وانا مش معايا المهر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا بريده، اجمع لي نواة من ذهب. فجمع له نواة من ذهب، فقال: اذهب اليها واعطيها لهم وقل لهم انه هذا هي الصداق، نواة من الذهب. فذهب ربيعة بنواة الذهب واعطاها البيت تلك المرأة، فقال لهم: هذا هو الصداق. فرضوا بذلك وقالوا: كثير طيب. فذهب ربيعة مرة اخرى للنبي صلى الله عليه وسلم حزينا، فسأله النبي: يا ربيعة، ما لي أراك حزينا؟ فقاله: يا رسول الله، نفس القوم، إنهم قوم كرام لم يغضبوا من أجل الصداق، بل رضوا وقالوا: كثير طيب. فشوف الشاهد إلى آخر الأحداث، شوف الشاهد من هذا الموقف، موقف ربيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحفز دايما ربيعة، بيحفز ربيعة من خلال تشجيعه على الزواج. شوف كان بيخدمه وكان يقوم على خدمته، ولكن يريد له أن ينشئ بيت مسلم كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه: تناكحوا تكاثروا، فإني مباهم بكم الأمة يوما. وكان ما ينفعش ربيعة يكون حياته كلها بيخدم النبي، ما يتجوزش ولا يشوف حياته. فده أول حافز. شوف الحافز الثاني أيضا، لما جمع له النبي صلى الله عليه وسلم نواة من ذهب. تخيل، جمع له نواة من ذهب، حب أنه يحفزه أكثر وأكثر في الزواج، فجمع له نواة من ذهب وقال له: اذهب إليها وقل لهم هذا هو الصداق. شوف بقى كمان تكملة القصة. فقال ربيعة: يا رسول الله، ليس عندي ما أولم به، يعني مفروض أنا أعمل وليمة بتاعت العرس، كبش عقيقة، ليس عندي ما أولم به، ما فيش عندي وليمة. فأحضر له النبي صلى الله عليه وسلم كبشا عظيما ثمينا، وأحضر له الخبز، وقال له: اذهب إلى بيت امرأتك. فذهب إليهم فأقام الوليمة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى، يزداد التحفيز أكثر وأكثر، ويزداد التشجيع أكثر وأكثر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وحضوره تلك الوليمة وعرس ربيعة الأسلمي. أي تحفيز هذا، أي تشجيع هذا. شوف التحفيز أيضا الثاني، تحفيز ممكن بالأقوال وبالعاطفة، ويتضح ذلك جليا في هذا الموقف الذي أذكره الآن. كانت هناك امرأة تقوم المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة كانت بتنظف المسجد مثلا بعد الصلاة بعد التراويح المفروضة، فماتت تلك المرأة، فكأن الصحابة استصغروا أمرها، يعني مرأة بتخدم مثلا بتنظف المسجد هنهتم بها ليه؟ فدفنها الصحابة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ فين المرأة اللي كانت بتنظف المسجد؟ فقال ماتت يا رسول الله. فقال هل أذنتموني؟ مش تقولوا لي طيب أنا أروح حتى يعني أصلي عليها؟ فقال دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها وصلى على قبرها ودعا لها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. تاني، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. أي تحفيز هذا، أي تشجيع هذا، حتى بعد الممات ما استصغرش من أمرها، ما قالش مثلا مرأة بقى كانت بتخدم في المسجد خلاص يعني وربنا يغفر لها، وإنما ذهب صلوات ربي وسلامه عليه بذاته على قدميه الشريفتين المتعبتين، ذهب وصلى على قبرها ودعا الله سبحانه وتعالى. أي تحفيز هذا. لذلك محتاجين، محتاج الشباب والفتيات في ظل تلك الأوقات التي نحياها الآن، محتاجين يكون عندنا حافز، محتاجين يكون عندنا تشجيع، محتاجين يكون عندنا تحفيز داخلي وخارجي. ايه هي بقى التحفيزات الداخلية وهي التحفيزات الخارجية، وايه هو معنى او تعريف التحفيز الذاتي؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى في الفقرة الثانية، فقرة شباب الفيسبوك، فانتظرونا بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم بعد الفاصل مع الفقرة الثانية، فقرة الشباب الفيسبوك. هنتكلم النهاردة يمكن عن مشكلة بيواجهها الشباب في كثير من الأحيان، في كثير من الأوقات، في كثير من الأزمان، وخاصة في واقعنا المعاصر. دايما يمكن فقرة الشباب الفيسبوك بنحاول نختار يعني مشاكل الشباب وقضايا الشباب في الوقت المعاصر، وأخطر مشاكل بيواجهها الشباب بنحاول نوجد لها حل، بنحاول نوجد لها علاج. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الشباب وفتيات المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير. كثير من الشباب، كثير من الفتيات عندهم أفكار رائعة، محتاجين ينفذوا الأفكار دي. أنا لا أنسى أحد الشباب كان بيتكلم معايا منذ أيام وبيقول لي، بقول له أنا بقى جيت أسأله عامل إيه في الأجازة الصيفية، إزاي بتستغل الأجازة طبعا في حفظ القرآن ولا مثلا في دورات تدريبية، في كورسات تنمية بشرية أو ما شابه ذلك. قال لي بالعكس، أنا الأجازة كلها شبه مقضاها في البيت، عندي فراغ، الفراغ زي ما بيقولوا إن صح التعبير، الفراغ أتاني. بقول له طيب ليه ما بتحاولش تستغل مثلا اذهب كورسات مثلا تعليمية، مثلا كورسات تنموية، أي شيء. فقال لي مفيش تحفيز او مفيش تشجيع او حد يعني ان يروح معايا للتدريبات دي، الكورسات دي او التدريبات دي او ما شابه ذلك. وبالتالي دي مشكلة مش الشاب ده لوحده، دي مشكلة كتير من الشباب، ما عندهمش التحفيز، لا التحفيز الداخلي ولا التحفيز الخارجي، او ان شئت فكون ما عندهمش التحفيز الذاتي اللي يعينهم على استغلال حياتهم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما ينفعهم في دنياهم واخراهم. وبالتالي ياما بنعرف شباب بفضل الله مبتكرين، وشباب بفضل الله بيعملوا ابتكارات واختراعات في مصر وفي خارج مصر، ولكن للأسف ما بيعرفوش يخرجوا اختراعهم مثلا ليسلطوه او يسلطوا الضوء عليه من خلال وسائل الاعلام، لان ما فيش تحفيز ولا في تشجيع لهم. وبالتالي لما يلاقوا محصله صفر، ده هيكون يعني بمثابة كأن هيولد عندهم اليأس والإحباط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. محتاجين النهاردة نوجد حل لتلك المشكلة، مشكلة عدم وجود تحفيز لدى الشباب، عدم وجود تحفيز ذاتي، عدم وجود تشجيع لدى الكثير من الشباب. يسعدني ويشرفني ونحن نتكلم عن الشباب والتحفيز الذاتي أن يكون معي اثنين من الشباب نحسبهم على خير ونزكيهم على الله. اخر حبيب محمد احمد الشريف، ليسانس لغه عربيه وكليه دار العلوم جامعه القاهره، ومحرر صحفي بعده جرائد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيك يا استاذ محمد، كيف حالك؟
الحمد لله
ربنا يبارك فيك وينفع بك. ايضا معي اخي الحبيب الغالي محمد عصام رجب. انا سلام محمد،
اهلا بك،
حالك عامل ايه؟
الحمد لله.
يمكن النهارده باذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن مشكله خطيره محمد، عن مشكله الشباب والتحفيز الذاتي. كتير من الشباب مش عارفين يستغلوا الاجازه الصيفيه، بيقول لك ما فيش تحفيز عندي، ما فيش تشجيع، ما فيش حد يعني. قبل ما نتكلم عن التحفيز وانواع التحفيز الداخلي والخارجي، ايه هو التحفيز الداخلي؟ ممكن كتير من الشباب والمشاهدين دلوقتي يستغربوا، هو في حاجه اسمها تحفيز داخلي؟ طيب خارجي ماشي، واحنا عارفينه سواء كان بالقول، ويمكن زي ما اتكلمنا في الفقره الاولى كيف كان يحفز النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، ففي تحفيز مادي، تحفيز مثلا بالقول، بالعاطفه، بالحب، بالموده، او ما شابه ذلك، بس يمكن اول مره يسمعوا التحفيز الداخلي. قبل ما نتكلم عن التحفيز الذاتي والداخلي والخارجي، محتاجين نبين ونقول للشباب، اوعوا تفتكروا ان مرحله الشباب دي مرحلة عمرية، لا ده في أمور كتيرة ممكن تقتل تلك المرحلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي المصطفى وارزقنا السعي بين المروة والصفا. أولا بس والموضوع موضوع مهم جدا وموضوع خطير، لأن تعداد الشباب في الوطن العربي بنسبة حوالي 22%. النسبة 22% دي يعني حوالي 56 مليون في الوطن العربي، فهي قوة كبيرة جدا لو استغلت بطريقة صح هتؤدي إلى أضرار إلى أسباب إيجابية كثيرة جدا وأهداف كثيرة جدا، ولو استغلت بطريقة غلط هتجيب أضرار سلبية كثيرة جدا. عاوز أدي بس نموذج صغير في الأول. لما الواحد لو واحد مريض راح لدكتور، المريض ده يروح للدكتور إيه؟ عنده مرض، عنده داء. الدكتور هيحصل إيه؟ هيشخص الداء ده، وبناء على تشخيص الداء هيديله الدواء. تمام؟ يبقى أول حاجة أنا عندي داء، عايز أعرف إيه هو الداء ده عشان أعرف أعالجه. طب أنا تاني حاجة، أنا خدت الدواء، الدواء دوت ليه أساليب في العلاج؟ ولا أنا مثلا من الدكتور بيكتب لي مثلا إذا دي الدواء أو برشام، هل باخد العشر كبسولات مرة واحدة ولا باخد بتنسيق بطريقة معينة؟ كذلك إحنا دلوقتي في الشباب، أول حاجة عشان نعرفها نعرف الداء، إيه هو داء الشباب؟ إيه بمعنى أصح ما هي معوقات الشباب؟ إيه اللي بيعوق الشباب؟ يعني أنا قعدت مع نفسي كده لقيت أهم حاجتين. أول حاجة هي النظرة المحبطة للواقع، نظرة الشاب في الواقع نظرة محبطة. تاني حاجة عدم وجود هدف كامل أو هدف رئيسي يبني عليه حياته. لو خدنا أول نقطة، النظرة المحبطة للواقع، الشاب بيبص للواقع من ناحية إيه؟ أول حاجة أنا بلدي مش كويسة، بلدي مش موفرة لي حقي، أنا تعليمي مش كويس، أنا مش ناجح في عملي، أنا مش لاقي شغل، أنا مش لاقي وظيفة، أنا فاشل في دراستي. طب قبل ما تبص للواقع بالطريقة دي، أنت عملت إيه؟ أنت بدأت إيه في الواقع؟ يعني كان في مثل بسيط بيقول لأن توقد شمعة تسير في ظلها خير لك من أن تظل دائما تلعن الظلام. شمعة صغيرة بس تؤيدها، هي ضوءها بسيط جدا، لكن ابدأ بنفسك. دي أول حاجة. ثاني حاجة أن عدم وجود هدف رئيسي تبني عليه حياتك. إيه أهدافنا الرئيسية؟ إيه هو الحلم بتاعنا؟ أنا حلمي مثلا أني أدخل كلية، أنا شخصيا دخلت كلية دار علوم، حلمي ندخل كلية وخلصتها. طب خلصتها إيه حلمي؟ هل الحلم انتهى على كده؟ خلاص اموت. طب انا حلمي ان انا اكون محرر صحفي، ان اكون رئيس تحرير، ان اكون وزير، ان اكون عضو مجلس الشعب، ان اكون رئيس دوله. طب خلاص وصلت للكيان اللي انا وصلت له، طب بعديها ايه اللي يحصل؟ لازم يكون في حلم رئيسي. الحلم الرئيسي دوت حسب معتقداتي الشخصيه، حسب ثقافاتي، حسب معلوماتي، حسب خبراتي، بيتوصل في حلم او بمعنى صح هدف ديني وهدف دنيوي. طب ايه هو الاساس؟ زي ما حضرتك بقى كنت بتتكلم شويه دكتور،
اكيد يا شيخ الهدف الديني في البدايه في المقدمه.
الله ينور عليك. ليه بقى الهدف الديني؟ انا الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. سيدنا نوح عليه السلام ظل في قومه 950 عاما. تمام، 950 عام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وفي آية اخرى ما اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله، انا عايز لكم خير انتم. وبعد 950 سنة الله سبحانه وتعالى بيقول ايه يا نوح؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. تستوحي من الآية ايه باللغة العربية؟ ربنا يقول ولا تخاطبني في الذين ظلموا. يعني يا رب بعد 950 سنة سيدنا نوح بيدعي لهم وعايز ينجيهم من النار. بعد 950 سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ايه؟ ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولا تدفع. ايه هدف النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكثر الناس احلاما واهدافا هم الانبياء. انا دلوقتي حلم ايه؟ حلم ان انا اتجوز، حلم ان انا الاقي وظيفه، حلم ان انا مثلا اشتغل، حلم ان اتخرج من كليه. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان حلمه ان يصل الاسلام الى الناس كافه. تمام. سيدنا نوح كان حلمه.
وايه كان بقى التحفيز اللي كان بيعين الانبياء مثلا على وصول الهدف؟
التحفيز الى اللي كان بيعين الانبياء، اول حاجه انا يعني من وجهه يعني بنتكلم على الانبياء شخصيا، هو يعني معرفه قيمه ما يحمل.
صحيح.
معرفه قيمه ما يحمل من دين، من علم، من رساله. ان الله سبحانه يقول ايه؟ ان ابراهيم كان امه، رجل بامه. ان ابراهيم كان امه لانه كان يعرف هدفه. انا هدفي في الحياه ايه؟ وهي دي النقطة اللي احنا بنوصلها، هي النقطة الثانية. لو عندنا الحوافز, في حوافز داخلية للإنسان وفي حوافز خارجية.
تمام, يمكن محتاجين نوقف برضو مع الحوافز الداخلية والخارجية, وبرضو حابين ننبه المشاهدين احنا معنا برضو منشورات لبعض الشباب او الفتيات على الفيسبوك متعلقة بهذا الموضوع, موضوع التحفيز الذاتي. بتقابل ما نشوف المنشورات نتكلم برضو مع حبيبنا محمد عصام. محمد عصام ما شاء الله يعني اولى حقوق عين شمس, صحيح؟ ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله, يعطيك لك التوفيق والسداد. يعني انت شايف, وانت يمكن احد الشباب, كتير من الشباب عندهم زي ما بيقولوا الفراغ, او دايما يقول كده الفراغ قتلني, يعني اوقات الفراغ الشباب. شايف الشباب مثلا ممكن يستغلوها ازاي, وانت ممكن تضرب مثال بيك مثلا ازاي بتستغل اوقات الفراغ دي ومن خلالها بتنصح الشباب؟ يعني
انا الاول يعني اولا الشباب دي مشكله, يعني الشاب واحد او دي, لا ده مشكله جيل. بعد مثلا ما بيبقى فتره الدراسه مثلا خلصت وبيجي مثلا وقت الفراغ لي, بيبقى قاعد في البيت مثلا ومش بيبقى حاسس ان هو, لا هو عنده طاقة جواه وعايز تطلع. فالطاقة دي تطلع ازاي؟ فهو مفروض اللي هو يستغلها في الحاجات الصح. الحاجات الصح ان هو مثلا ينزل ياخد تدريبات, كورسات مثلا, حاجات زي دي مفروض هي تخليه يتعامل مع الحياة كويس.
كمان
مفروض يعني مش يفضل قاعد في البيت وخلاص, لا ده مفروض ينزل ويتعلم هنا ويتعلم هنا, وينفع يعني يعلم مخه ويبقى عنده خبرات زياده.
وانت كشاب مثلا لسه مخلص اهو مرحله ثانويه, طبعا انت عارف الثانويه العامه بتكون ده بقول بقى بح وشغل بقى جامد, وانت خلاص بقى مريت مرحله الثانويه دي وانت في الاجازه, بتحس بقى خلاص برضو عندك اوقات فراغ, ولا حاولت برضو تستغل الاجازه؟
لا حاولت استغلها, ان انا نزلت كنت باخد يعني شويه كورسات كده, يعني حاولت اخد ولسه عايز اخد كورسات تانية ان شاء الله. بنزل يعني اشوف يعني اساعد, انزل جمعيات مثلا رساله.
نعم نساعد في اعمال الخير, يعني
اعمال الخير, فاهم اللي هو المفروض انا
ما تخليش عندك وقت فراغ
بالظبط, لان انا لازم عندك الطاقه دي لازم تطلع, بدل ما تطلع في حاجه سيئه مثلا, لا لازم تطلع في حاجه كويسه.
نعم, ويمكن برضو بنسبة كلمة محمد عصام برضو اتذكر ان فعلا في كتير من الشباب يقول لك عندهم طاقة يطلعها للأسف زي ما تقول حاجة سلبية او حاجة سيئة من خلال طبعا التدخين والإدمان.
عنده طاقة مش عارف يوديها فين,
صحيح,
ما عندوش طريق يوديها فيه. يعني انا عندي طاقة, عندي علم, عندي
فكرة, وممكن بقى تقول بقى ايه ما عندوش التحفيز ده او التشجيع
اللي ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي,
لا التحفيز. طيب عاوزين برضو احنا يمكن نتكلم عن التحفيز الذاتي, لو بترك عايزين برضو بعض المنشورات المتعلقة بموضوع التحفيز الذاتي الداخلي والخارجي, ده اول منشور.
تمام, القائد لا ده كان
ده
التحفيز الايماني بقى,
التحفيز الايماني
اللي هو التحفيز الداخلي.
ده كويس كمان المنشور ده جاي,
يعني هو جه في البدايه سبحان الله,
في وقته في زماننا دلوقتي, خاصه في مصر, وان مصر طبعا بتمر بموجه, وكثير من البلاد طبعا بيمر بموجه حر. بيقول ايه, صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور, وصلوا ركعتين في ظلمه الليل ظلمه الكبور. فيمكن اكبر تحفيز يعين الشباب ده ويعين بقى المصريين ويعين كل الناس مثلا بيعانوا من الحراره, ارتفاع درجه الحراره, هو التحفيز الايماني بقى والتحفيز ثواب الله سبحانه وتعالى. طيب في منشور ثاني بيقول, هل تاملنا من يسكنون بيوت الصفيح والخيام.
تمام, هي النقطه دي النقطه الثانيه برضو من ضمن التحفيز الايماني, بس في نقطه ثانيه, لما انت تنزل وتشارك في عمل الخير, لما انت تنزل وتروح للناس الفقراء, لما انت في الاماكن دي كلها هتشوف الناس الفقراء دول, اي فهتعرف نعمه ربنا عليك في المكان اللي انت فيه. تمام, فهتجي لك تحفيز ان لا انا عندي نعمه مفقوده عند غيري.
تمام, نشوف برضو المنشور التالي اللي هو محمد احمد الشريف, بيقول عندما تحب احد
عندما تحب احدا
يعتني به الا الله, عندما تحبه هو من يعتني به.
تمام صح, دي اهم شيء, لان احنا عندنا نقطه, انا محبه الله في قلبي, مين فينا ما بيحبش ربنا؟ تمام, لكن مين كم واحد بقى ربنا هو اللي بيحبه؟ هي دي النقطه اللي هنتكلم عنها.
وطول ما هو بقى اللي هو مثلا يعني بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى, ولا مثلا في قلبه حب ربنا سبحانه وتعالى, فهو طول ما هو بعيد عن ربنا, وده المنشور الثالث, طول ما هو بعيد عن ربنا فما بقولش انا ليه بيحصل لي كده. في برضه منشور ثاني برضه,
ده منشور جاي, اعلم ان صحه اتجاهك اهم من سرعه سيرك.
بمعنى
انا دلوقتي انا ماشي في طريق على سرعه 200 كيلو, واحد ماشي في طريق على سرعه 40 كيلو, بس ده هما مفترق طرق, اربع طرق, هو دخل في الطريق الصح وانا دخلت بسرعه 200 كيلو بس في طريق غلط, انا سبقته كتير, لكن هو وصل في وقت يعني وقت اطول بس وصل, انا خدت وقت اقل بس رحت في طريق تاني خالص, طللت الطريق. فسرعه السير ليست صحيحه قبل صحه الاتجاه. انا اعرف ان انا اقوم نفسي, عندي هدف ديني, بعد ما احقق الهدف الديني اشوف الهدف الدنيوي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال ايه في معنى الكلام, ان هو من اراد الاخره ادته الدنيا ايه وهي راغمه, لكن من طلب الدنيا أتته
لم يأتي من الدنيا إلا ما
قد فعله.
نعم صحيح. طيب بالنسبة للتحفيز بقى إيه هو يعني مثلا مؤكدا التحفيز الداخلي بقى؟ كثير نسمع عن كلمة التحفيز الداخلي، مثلا لو تضرب لنا أمثلة عن التحفيزات الداخلية.
التحفيز الداخلي أول شيء هو رضا الله سبحانه وتعالى عليه والإيمان الكامل بأن الله مطلع عليه. كون ان انا اعتقدت داخلي ومؤمن من جوايا بجد ان ربنا مطلع علي، انا مش مستني مدير الشغل يجي يقول لي انت مش شغال كويس، لا انا راعي ربنا في شغلي. انا مش مستني ان ابي لما يكون شباب بيخشوا على مواقع البورنو ويستخبى ويعمل ويشوف مواقع إباحية، لا انا لو عارف ان الله سبحانه وتعالى مطلع علي افتكر غلا ولا ايه اتخشون الناس. والله حق ان تخشوا في دراستي، انا هتقن دراستي كويس عشان انا اكون شاب نافع للاسلام، اكون شاب نافع في الدنيا والاخره. دي اول حاجه رضا الله سبحانه وتعالى علي. ثاني حاجه محبه الله للعبد. احنا كلنا بنحب الله سبحانه وتعالى، لكن من يحبه الله؟ احنا عندنا علامات لمحبه الله سبحانه وتعالى للعبد. اول حاجه اول شيء الله سبحانه وتعالى قال ايه، قل ان في على ثاني قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والايه الثانيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده أول شيء. تاني حاجة
برضه قبل ما ننتقل تاني حاجة، حابين نعرف برضه من محمد عصام، يعني فعلا زي ما هو بيقول فعلا من جوه الواحد مثلا من التحفيزات الداخلية هو رضا العبد عن الله سبحانه وتعالى، ومن رضي عن الله رضيه الله له عبدا وأدخله الجنة. ويمكن برضه حب الله سبحانه وتعالى من أكثر التحفيزات الداخلية، حب الله سبحانه وتعالى. ممكن تعرف إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبك؟ انت مارد مثلا بيك مواقف من خلال طبعا واحد لا يطلع، ولكن من خلال كده بتعمل مواقف تقول اكيد وانا عندي ظن بربنا وحسن ظن بربنا سبحانه وتعالى ان هو اكيد بيحبني دلوقتي.
لما بيحصل مثلا مشكله مثلا في حياه اي واحد، انا حصلت لي مثلا مشكله فبدات اقرب من ربنا مثلا واصلي واقرب، لقيت ربنا، لقيت المشكله دي اتحلت وكانت مشكله كبيره اتحلت وربنا حسيت ان ربنا فعلا وقف معايا. الناس اللي هي لما تبقى في امتحانات او في وقت شده ويروح مثلا عشان يصلوا او يقربوا من ربنا، لا انت ما انا ما اقربش من ربنا عشان اغايه مثلا، لا انا اقرب من ربنا ده طول السنه، مش لازم مثلا عشان في وقت الامتحانات بس هقرب من ربنا. بدليل ان لما الناس بتصلي وبتقرب من ربنا، ربنا بيوفقها. في ناس ربنا بيوفقها، فدي موعظه بيدي بيقول لكم يعني بيقول لكم ايه، لا تعالوا يعني ما تقوليش بس في وقت الشده، لا ده انا هبقى معاكم على طول وسامعكم. بس
يمكن بمناسبه كمان انت تقولي ان الرسول حضرتك كان ينادي على عباده، انا اتذكر مقوله يقول لك او حكمه يعني تقال ان دايما لو انت مثلا اعترضت او حصل بينك وبين اخيك مثلا المسلم او اي حد من الناس خلاف، ممكن تمشي ولا ينده عليك ولا ينادي لك تاني، اما ربنا سبحانه وتعالى تعرض عنه ومع ذلك ينادي عليك مره اخرى.
الله
سبحانه وتعالى ان يرضى عنا جميعا.
امين يا رب.
طيب تاني علامه من علامات محبه الله سبحانه وتعالى.
احنا اول علامه قلنا ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دي اول شيء طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. تاني شيء الله سبحانه وتعالى قال في القران يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبهم ويحبون اذله على المؤمنين. اول شيء هو الذل للمؤمنين، الطاعة، نكون خلوقين مع بعضينا، ما نرفع صوتنا بصوت بعض، ما نغلطش في بعض، لا نسب بعض، لا نشتم أحد، لا نغتاب أحد. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى احنا خدنا أول حاجة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني حاجة أذلة على المؤمنين، ثالث حاجة عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كده خمس حاجات. طب سادس حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال على سنة سبحانه وتعالى وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث، إذا أحببته وكنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به وإلى آخره. يبقى ثاني حاجة إيه؟ التقرب إلى سبحانه وتعالى بالنوافل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واستماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب نتوقف عند العلامة السادسة بإذن الله تعالى، ومحتاجين ننتقل إلى التحفيز الخارجي والتحفيز الذاتي، ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله. فاصل وبعد الفاصل ينضم إلينا حبيبنا الغالي المتميز دائما في التلاوة وفي الإنشاد والابتهاد الشاب محمود ربيع، ينضم إلينا بعد فاصل قصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عودنا إليكم بعد الفاصل، وانضم إلينا حبيبنا الغالي المتميز دائما في الإنشاد والابتهال والتلاوة الشاب محمود ربيع. أهلا وسهلا شيخ محمود، حياكم الله وبياكم، أسأل الله أن ينفع بك دائما أينما حللت وحيثما ارتحلت، اللهم آمين. وايضا اجدد التحيه والترحيب باخي الحبيب محمد احمد الشريف. اهلا محمد، حياكم الله وياكم ورحمه الله فيك ونفع الله بك. قبل ما نكمل حديثنا مع حبيبنا الغالي شيخ محمد عن التحفيز الخارجي، احنا بنتكلم عن التحفيز الذاتي، محتاجين نتكلم عن التحفيز الخارجي. تعالوا مع بعض نسمع في بدايه تلك الفقره الاخيره من فقرات هذا اللقاء الذي اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فيه التوفيق والسداد والاخلاص والقبول. نسمع انشوده تحت عنوان النفس تبكي على الدنيا بصوت حبيبنا الغالي الشيخ محمود ربيع، فليتفضل مشكورا ماجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا داء للمرء بعد الموت يسكنه إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وضرنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك، أين الملوك التي كانت مسلطانة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ وأمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طيناتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله، تسبح الله في مغانيها. فمن يشتري الدار، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة، بركعة في ظلام الليل يحييها.
ربنا يبارك فيك. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. يمكن أعظم تحفيز للإنسان المسلم سواء كان صغيرا أم كبيرا، شابا أم شيخا كبيرا، أعظم تحفيز يعينك على الطاعة ويعينك على تعمير تلك الحياة الدنيا بالأعمال الصالحة هي جنة رب الأرض والسماوات. أكثر تشجيع يعينك على الطاعة، يعينك على العبادة، يعينك على إعمار تلك الأرض هي التذكر الجنة وتذكر رضا رب الأرض والسماوات سبحانه وجل في علاه. محتاجين برضو نسأل حبيبنا الغالي يعني شيخ محمود ربيع، عند فضل ما شاء الله منشد متميز ومنتهي الأسوأ، لك مزيدا من التوفيق والسداد. أكتر لو احنا نتكلم عن النهاردة عن التحفيز بقى الذاتي والداخلي، أكتر حاجة بتحفزك إنك تكمل في هذا المشوار، مشوار الإنشاد والابتهالات والتلاوة؟
حب الناس ليا بيشجعنا برضو، وفي ناس كتير بتشجعني، فهو ده الحافز يعني.
ربنا يبارك فيك. في مثلا بدايتك مع الانشاد مثلا ايه اللي حببك في الانشاد في بدايه الامر؟
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الله، ولا بالذكر الله تطمئن القلوب، لا بيطمئن قلبي. انا جربت ان مثلا اغني ما لقيتش نفسي.
حاولت الاول تثبت نفسي
في الاول مع نفسي، لما دلوقتي يعني حب مدح رسول الله وذكر الله مرتاح نفسيا. يعني
ربنا يبارك فيك وطبعا ينفع بك. ربنا يبارك فيك شيخ محمود. نرجع لك مره اخرى، ولكن نرجع لحبنا الغالي شيخ محمد الشريف. يعني محمد دلوقتي التحفيز، احنا اتكلمنا عن التحفيز الذاتي واتكلمنا عن علامات محبه الله سبحانه وتعالى، واعظم تحفيز داخلي هو رضا العبد عن ربه سبحانه وتعالى وحبه لربه سبحانه وتعالى. برضه عاوزين نتكلم من ضمن التحفيز هو الحب العاطفي بقى، وهذا يمكن استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه، وخاصة اتضح ذلك جليا في غزوة حنين، ويمكن موقف ده ذكرته في أول فقرة لما قسم الغنائم ولم يعطي الأنصار، فقال الأنصار أترضون أن يذهب الناس بالبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فده يمكن أعظم تحفيز، تحفيز الحب العاطفي.
ربنا كريم محمود. بس البيت فمن يشتري الدار في الآخرة يعمرها. إيه رأيك تشتري ظل عرش ربنا سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من ضمن سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله. ده أجمل حاجة تشتريها في الدنيا والآخرة. فمن يشتري الدار في الآخرة في عمر ربنا يكرم محمود، بيت رائع، يعني شاب نشأ في عبادة الله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب جزء من العمر، لكن خاصة النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لأنها مرحلة عمرية رهيبة. نعم. مرحلة لها من القدر والمكانة والتأثير على الشخص وعلى الدين وعلى المستقبل وعلى الوطن. الحب العاطفي له تأثير إيجابيات وله سلبيات، وللأسف في بلدنا دلوقتي له السلبيات أكثر من الإيجابيات. أنا بأخذ الحب العاطفي دوت بيكمل ديني على نطاق دين، على دين النبي صلى الله عليه وسلم، على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأهلا ومرحبا. لكن دلوقتي الحب العاطفي بين الشباب والفتيات في الجامعات، الحب العاطفي بين شباب وبنات ليس لهم الحل أن هم يكونوا مع بعضهم. أنا دلوقتي بتعامل مع بنتي في الكلية، بتعامل مع بنتي في المدرسة، بتعامل مع موظفة في الشغل، أنا لي الحق أن أتعامل معها، ما فيش مشكلة كإنسانة كرم الله سبحانه وتعالى بيني وبينها. لكن هل لي الحق أن أنا أشارك بيني وبينها المشاعر العاطفية؟ الله سبحانه وتعالى ما حللش كده. طب أنا لو عملت كده هل أرضى لأختي أنها تكون في المكانة دي؟ مش هرضى لحد. يعني كان حصل موقف، موقف كان مؤلم شوية. كنت خارج من الكلية مرة فرأيت أحد الشباب واقف، فإزيك يا شريف عامل إيه؟ قلت له الحمد لله سلمت عليه. فسلم ده صاحبتنا. قلت له إزي حضرتك؟ وقفت. ده زي أختك. والله طلعت تلقائي. قلت
له دي مشكلة دلوقتي، يقول لك زي أختك،
بيقول لي زي أختك. قلت له طب هات رقم أختك. صدمة، يعني بجد هي زي أختك. هل أنت تقبل لأختك أن تكون في هذا المكان؟ تعامل ما فيش مشكلة في المذاكرة، في التعاون، في الجد، له تأثير كويس جدا. لكن من الناحية التانية له أضرار سلبية كثيرة. ننتقل للنقطة التانية بقى،
عايزين ننتقل بقى للتحفيزات الخارجية.
التحفيزات الخارجية كثيرة جدا، هي مش هنلمها في الموضوع، لكن أول شيء في التحفيز الخارجي، اعرف قيمة نفسك كويس، اعرف قيمة كيانك، اعرف قيمة جسدك. جسدك الله سبحانه وتعالى كرم الجسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب: لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم.
ولأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إرقة دم مسلم.
صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول حاجة أنا أعرف قيمة نفسي، تمام؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. الله سبحانه وتعالى كرمني، ولقد كرمنا بني آدم، ما قالش كرمنا مسلمين ولا كرمنا، ولقد كرمنا بني آدم، الناس عامة، كرمناهم بالروح، كرمناهم بالعقل، كرمناهم بالحكمة، بالعاطفة، بكل شيء، بحمل الدين، بحمل الدين، رسالة حمل الإسلام إلى الناس كافة. ده تكريم. اعرف قيمة نفسك، اعرف قيمة وطنك، اعرف. لما كنت بتكلم مع دكتور، كنت مبارح في كورس الصحافة بالمناسبة، كان الدكتور بيذكر ان سنة 1879 جي ناس من بعض البعثة جت من ألمانيا للقاهرة، كانوا بيشوفوا خط سكة حديد اللي موجود في مصر. خط مصر كانت تاني خط سكة حديد في العالم كله، كان تاني دولة عمل سكة حديد في العالم كله. طب مصر وقتها كانت ايه ومصر دلوقتي ايه؟ صحيح. اللي وصل بينا الانحناء بالدرجة دي. أنا أعرف قيمة وطني، وطني كيان عظيم، كيان دي. إن الله سبحانه وتعالى ذكر مصر في القرآن 5 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مصر إذا دخلت مصر.
ويكفي أن على أرضها في سيناء تجلى ربنا سبحانه وتعالى.
يعني حاجات كثيرة جدا فضل الله سبحانه وتعالى في الدين وفي الدنيا، في العلم والحضارة والثقافة والعلوم. لنا من العلماء الكثير في العالم كله، لا دولة تستغني في العالم كله. أنا دي النقطة الثانية، أنا أعرف قيمة نفسي كويس، وأعرف قيمة وطني، أعرف قيمة لغتي. أنا دلوقتي كل واحد بيتكلم اللغة، يعني واحد بيدخل اللغة الإنجليزية، واحد بيتكلم بالفرنك، واحد بيتكلم شيء، أعرف قيمة لغتي كويس.
أحسنت، ربنا يرفيك، نفع الله بكم. يمكن تبقى دقائق معدودة ينتهي وقت الحلقة. عاوزين بقى نختم وقت الحلقة بابتهال لحبيبنا الغالي الشيخ محمود ربيع عن يا واسع الملكوت، عن المولى سبحانه وتعالى. ويمكن نتكلم عن أعظم تحفيز هو رضا العبد عن ربه سبحانه وتعالى. محتاجين نذكر المشاهدين بمولى سبحانه وتعالى يا واسع الملكوت.
يا واسع الملكوت احيي قلوب بتموت، اهديها لإيمانها قبل الأوان ما يفوت، قبل الأوان ما يفوت. يا واسع الملكوت احيي قلوب بدمون، اهديها لإيمانها قبل الأوان ما يفوت، قبل الأوان ما يفوت. يا واسع الملكوت احيي قلوب بدمون، اهديها لإيمانها قبل الأوان ما يفوت، قبل الأوان ما يفوت. جاي لك كل ذنوب، جاي لك قصدي أتوب، جاي لك كل ذنوب، جاي لك قصدي أتوب. خسران كل عيب، خسران كل عيب، ونفسي تقبلني يا رب وتقبلني. يا واسع الملكوت احيي قلوب بدمون، اهديها لإيمانها قبل الأوان ما يفوت، قبل الأوان ما يفوت. عبدك وعثمان فيك رمي حمولي عليك، عبدك وعثمان فيك رمي حمولي عليك. دعائي بيديك، دعائي بيديك يا رب وقبلني. يا واسع الملكوت احيي قلوب بدمون، اهديها لإيمانها قبل الأوان ما يفوت، قبل الأوان ما يفوت. يا رب يا رزاق يا موسع الأرزاق، يا رب يا رزاق يا موسع الأرزاق. ارزقني رزق الطير، ارزقني رزق الطير اللي طاير في حماك، اللي طاير في حماك. يا واسع الملكوت، يا واسع الملكوت، يا واسع الملكوت، يا رب احيي قلوب بدمون، اهديها لإيمانها قبل الأوان ما يفوت. يا واسع الملكوت احيي قلوب بدمون، اهديها لإيمانها قبل الأوان ما يفوت، قبل الأوان ما يفوت.
فيك يا واسع الملكوت احيي قلوب تموت، اللهم احيي قلوب الشباب يا رب، واستعينهم نصرة دينك، اللهم امين. ما شاء الله ابدعت، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. دهمنا الوقت وانتهى بسرعه ما لا حول ولا قوه الا بالله. كنا محتاجين نكمل محبنا غالي حمد الشريف، كنا محتاجين نكمل معاك تحفيزات داخليه، ولكن نكون في لقاء عما قريب باذن الله تبارك وتعالى. لاملك في نهايه هذا اللقاء ان اتقدم بخالص الشكر لاخوي الحبيبين الشاب محمد احمد الشريف، جزاكم الله خيرا بارك الله فيك، شرفتنا ونورتنا. وكذلك الاخ الحبيب محمود ربيع، جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. والاخ الحبيب الغالي محمد عصام رجب الحاضر الغائب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم جميعا وأن يجعلهم من علماء الربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية. وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.